لازلنا في مسألة 1358، وصلنا إلى هذا الفرع الذي أشار إليه بقوله ولو تزوج المسلم عليها. ففيه أقوال، يعني لو تزوج المسلم على الخامر، عليها يعني على الخامر، يعني جعل المهر خمرا، جعل المهر خمرا. قال ففيه أقوال، أقواها صحة العقد، العقد يقع صحيحا، وثبوت مهر المهر وثبوت مهر المثل مع الدخول بها. هذا الكلام في هذا الفرع، انه اذا عقد على ما لا ماليه له شرعا كالخامر صح العقد، اي مرحله العقد صحيح، العقد لا يتاثر، ويثبت ماذا؟ مهر المثل، ويثبت مهر المثل. الكلام في الحقيقة كما أشار في المثل يقع في مقامين، المقام الأول في صحة العقد وبطلانه، المقام الثاني أنه على تقدير الصحة، على تقدير الصحة فماذا يجب في المقام؟ ماذا يجب على الزوج أن يدفع المال للزوجة مع فرض الدخول؟ هل يدفع إليها قيمة الخمر؟ هل يدفع إليها مهر المثل؟ هذا يصير المقام الثاني. أما المقام الأول وهو صحة العقد أو بطلانه، إذا عقد على خمر هل يصح العقد أو يبطل العقد؟ الظاهر أن المسألة خلافية، حيث ذهب جماعة من فقهائنا إلى البطلان، ونقل هذا عن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية والقاضي والحلبي وغيرهم، هؤلاء قدس الله أسرارهم ذهبوا إلى بطلان العقد عقدك، في حين ذهب جماعة آخرون من فقهائنا إلى الصحة، ومنهم على ما قيل، على ما نقل، الشيخ المبسوط والخلاف، وكذا السيد بن زهرة وابن إدريس والمحقق، بل نسب القول إلى الصحة إلى المشهور بين المتأخرين، ذهبوا أيضا علما إلى الصحة. فالمسألة كما يبدو خلافية، القائلون بالبطلان، من قال بالبطلان استدل أو استدل له بأمور، منها أن الرضا غير متحقق في المقام، الرضا غير موجود، والرضا شرط في صحة العقد وهو غير متحقق في المقام، فلذا يبطل العقد. بعبارة أوضح، أن الرضا شرط في صحة العقد، والرضا إنما وقع على جعل الخمر مهرا، الزوجة رضيت بأن يكون مهرها خمرا، رضيت بأن تتزوج من زيد في مقابل أن يكون مهرها ماذا؟ هو الخمر، هي رضيت بهذا. هذا الذي رضيت به بحسب الفرض باطل شرعا ملغى، شرعا الخمر لا يكون مهرا، لا مالية له أصلا. إذن ما حصل به ما حصل به على ما توافق عليه ما تراضيا به ما وقع عليه الرضا باطل، وما هو صحيح من مهر المثل وامثال مهر المثل هذا لم يقع عليه شنو الرضا، لم يقع عليه الرضا، فإذن ينبغي ان نحكم بفساد العقد، لأن الرضا الخاص الرضا بما هو صحيح هذا غير متوفر بالنسبة إليهما، وإنما الموجود منهم هو الرضا بأن يكون الخمر مهرا، هي رضيت بذلك والزوج أيضا رضي بذلك فتراضيا على الخمر، هذا باطل، هذا ملغى شرعا لا أثر له شرعا، وإنما الشارع في هذه حالة بناء على هذا يحكم بشيء آخر، يحكم بمهر المثل مثلا هذا لم يتراضي عليه، فإذن ما تراضي عليه غير واقع، وما هو واقع وصحيح لم يتراضي عليه، فينبغي أن يحكم بالبطلان، هذا دليل من هذا القبيل ذكره. دليل آخر هو أن عقد النكاح عقد معاوضة، حينما يذكر فيه المهر يكون عقد معاوضة، فيفسد بفساد العوض كالبيع، البيع عقد معاوضة بلا أشكال متقوم بالعوضين، فإذا كان أحد العوضين فاسدا هذا يستوجب فساد نفس العقد. نفس الكلام نقول في عقد النكاح، حينما يذكر فيه المهر يكون عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض. نعم حيث لا يذكر فيه المهر لا يكون عقد معاوضة، لا يكون عقد، ولذا يصح بلا شنو بلا مهر، لكن حيث يذكر فيه المهر معناه معاوضة مقابلة من شيئين، كما هو المتعارض بين البضع وبين شنو بين المهر، فإذا فسد أحد العوضين ينسحب ذلك على نفس العقد، لأن هذا هو شأن العقود المعاوضية، لأنها تتكون بالعوض وبالعوضين، فإذا فسد أحدهما هذا يستوجب فساد نفس العقد فيفسد عقد النكاح في المقام. الدليل الثالث هو أن يستدل بما دل من الروايات على أن الصداقة ما تراضى عليه الزوجان، وهي روايات كثيرة قرأناها مع أغلب معظم هذه الروايات قرأناها سابقا كلها بهذا المضمون، أن الصداق ما تراضى عليه الزوجان، كيف يستدل بهذه الأحاديث؟ ذكر الشهيد قدس الله نفسه المسالك أن هذا ينعكس لعقص النقيض إلى أن ما لم يتراضى عليه الزوجان لا يكون صداقا، لا يكون ماذا؟ لا يكون مهرين، هذا عقص النقيض، ما لم يتراضى عليه الزوج ما الصداق ما تراضى عليه الزوجان، عكس النقيض شنو؟ ما لم يتراضى عليه الزوجان لا يكون صداقا، لا يكون ماذا؟ لا يكون مهرا. ما لم يتراضى عليه الزوجان معناه كل شيء لم يتم التراضي عليه من قبل الزوجين لا يكون مهرا، يقول هذا يجبرنا إلى أن نحكم بفساد العقد. ليش؟ عندنا دليل يقول أنه مع الدخول لا بد من شنو؟ لا بد من المحرم. مع الدخول لا بد من المحرم. إذا كان العقد صحيحا ودخل بها لا بد من مهره. ولو كان مهر شنو؟ مهر الميسر. هذا الحديث بعكس النقيض يقول كل شيء لم يتم التراضي عليه من قبل الزوجين لا يصح أن يكون صداقة. يعني معنى بالتحليل أن مهر المثل حيث لم يتراضى عليه الزوجين تراضى يعلمه على الخمر، فإذا مهر المثل حيث لم يتراضى عليه الزوجان لا يكون صداقة. لا يكون صنع في هذا العقد، لا يكون صنع. هذا عقد مهر المثل أي شيء غير ما تراضى عليه لا يكون مهر. أي شيء لأنه عكس النقيض يقول كل ما لم يتراضى عليه الزوجان لا يكون صداقا. فإذا هذا عقد بلا مهر. الأدلة تقول أن العقد بلا مهر يكون شنو؟ باطل. مع فرض الدخول الأدلة بلا ما يصير بلا مهر. مع الدخول اللي هو مفروض في محل كلام. بلا مهر ما يصير. لو وصلنا له مهر مثله في شيء آخر. أما بلا هذا هذا قطعا يكون هذا العقد باطل. هذا هي الأدلة التي يمكن تجميعها من خلال كلماتهم لإثبات القول بماذا؟ بالبطلان. في المقابل قبل أن نقيم هذه الأدلة، في المقابل القائلون بالصحة استدلوا أيضا بأدلة. عمدة أدلتهم هو دعوى وجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي للصحة موجود والمانع من ذلك مفقود. المقتضي للصحة هو عبارة عن العمومات، عمومات الدالة على صحة العقد بشرائط معينة، فإن هذا يقتضي ماذا في المقام؟ البناء على ماذا؟ على الصحة. وأما عدم المانع فلأن المانع المتصور في المقام، المانع الذي يمكن تصوره في المقام هو عبارة عن بطلان الماهر، إن الماهر شنو؟ لا مالية له شرعان. الماهر شرعان لا يصح أن يكون شنو؟ مهر. هذا هو المانع. وهذا في الحقيقة ليس مانعا، ليس مانعا، لأن بطلان المهر لا يؤثر في صحة العقد على ما تقدم سابقا من صحة العقد مع خلوه من المهر. مع خلو العقد من المهر العقد يكون شنو؟ صحيحا. وصحة العقد أيضا تقدم مع اشتراط عدم المهر. اشترط الزوج عدم المهر مع ذلك يصح شنو؟ يصح العقد. مما يكشف عن أن المهر ليس ركنان من أركان عقد النكاح وليس مقوما لعقد النكاح. فإذا كان العقد يصح مع خلوه من المهر بل مع اشتراط عدمه فهو يصح أيضا مع شنو؟ مع فساد المهر، مع فساد المهر وعدم صلاحيته لوقوعه مهرا بنظر الشارع أيضا يكون العقد عقدا شنو؟ صحيحا. خلو عدم المهر، عدم ذكر المهر، اشتراط عدم المهر وفساد المهر، هذه أمور لا تمنع من الحكم بصحة الشنو؟ بصحة العقد إذا كان هناك مقتضي يقتضي المن؟ يقتضي الصحة. فالمقتضي للصحة موجود وهي الأدلة العامة الدالة على الصحة، والمانع منه ما مفقود. هذا دليل آخر الذي استدل به القائلون بالصحة هو رواية استناد إلى رواية وهي عبارة عن صحيحة الوشاع المروية في الباب التاسع من أبواب المهور الحديث الأول. الرواية روي الشيخ الكلين في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاع. طريق صحيح، طريق الثاني صحيح، الأول فيه المعلى بن محمد، والمعلى بن محمد لم يثبت توثيقه، لكن الشيخ الكليني يروي الرواية بطريقين، طريق الأول عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا، هذا طريق، طريق الثاني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا، هذا الطريق الثاني يكون طريقا صحيحا، الرواية معتبرة سندا، وما أعرف ليش بعض المحققين عبر عنها لأنها ضعيفة، يعني إيش قال أنها ضعيفة سندا وليست تامة سندا. عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها 20,000 وجعل لأبيها 10,000، لأبيها جعل جزء المهر لأبيها 30,000 مهر، 20 إلها 10 لأبوها، قال كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا، والذي جعله لأبيها فاسدا. استدلال بهذه الرواية يكون بهذا البيان، وهو أن يستفاد من هذه الرواية الشريفة أن فساد المهر لا يؤثر على صحة الشنو، صحة العقد، لا يؤثر على صحة العقد. صحيح أن المهر لم يفسد بتمامه، لكن ماكو فرق بين فساد تمام المهر وبين فساد شنو، جزء المهر. هذا الجزء من المهر، ثلث المهر فاسد، هي الواثق الفاسد، والذي جعله لأبيها فاسدا، كان فاسدا، هذا معناه أن فساد المهر كلا أو بعضا لا يؤثر في ماذا، في صحة العقد، ولذا الرواية حكمت بصحة العقد ونفوذ العقد بالرغم من فساد ماذا، من فساد بعض المهر. فإذا يستفاد من هذا أن فساد المهر لا يوجد ماذا، فساد شنو، فساد العقد، ما له علاقة بفساد العقد. هذه أيضا استدل بها، استدل بها القائلون بماذا، بالصحة. هذه المسألة اللي يلاحظ في هذه المسألة أن الفقهاء أنفسهم في مسائل متشابهة اتفقوا على الصحة، بينما هنا اختلفوا في الصحة والبطلان. هذا يثير الملاحظة، في مسائل كثيرة واضح مشابه لما نحن فيه اتفقوا على الصحة، فما قلت اتفقوا قاطبة 100%، المعروف المشهور بينهم هو الصحة، بينما هنا وقع الخلاف في صحة العقل أو عدم صحته. مثلا فيما إذا كان عقد على شيء بظن كونه صحيحا فتبين فاسدا، ظن أن هذا خلط تبين خلط مثلا، أو ظهر أن المال المعقود عليه مستحق للغير، عقد على هذا المال، العين الخارجية الشخصية الجزئية مو الكلية، فظهر أن هذا المال مستحق علما للغير ومملوك للغير، جعله مهرا، تبين أنه مملوك للغير. كل هذه المسائل وغيرها شبيهة بما نحن فيه من حيث فساد الشنو، فساد المهر. إذا عقد على هذا جعله مهرا، هذا الخارج جعله مهرا بتخيل أنه خل، فتبين أنه خمر، معنى أن المهر فاسد في هذا العقد. أو تبين أنه مستحق للغير، أيضا معنى أن المهر فاسد، يعني الغير ما يجوز جعله مهر في عقده. يجمع هذه المسائل كلها هو أن المهر فاسد في هذا العقد. هنا الجماعة التزموا بالصحة، حكموا بصحة العقد، بينما في محل كلامنا وقع ماذا؟ وقع الخلاف. لأجل تنقيح المسألة لابد أن نتكلم في مسألتين، في أمرين. الأمر الأول اللي تضحت معالمه من خلال البحوث السابقة هو أنه هكذا يقال أن المهر أساسا هو معتبر شرحا في العقد أو لا. المهر لا بد منه في عقد النكاح أو لا؟ ليس لا بد منه في عقد النكاح. بعبارة، هل يصح العقد بلا مهرين أو لا يصح العقد بلا مهرين؟ هذه المسألة. المسألة سابقا ذكرنا، سابقا قلنا مرارا أن عقد المهر ليس ركنا مقونا علما للعقد، وأن عقد النكاح يصح بلا مهرين. والظاهر أن هذه المسألة متفق عليها، ماكو خلاف في ماذا؟ في أن المهر يصح، أن العقد النكاح يصح بلا مهرين. نعم، لا بد من خنسميه من مهرين، بمعنى أن الزوجة مع الدخول يجب عليه أن يدفع شيئا علما للزوجة بعنوان المهر. لكن هذا مو معنى أن عقد النكاح صحته متوقفة على الهيمنة، متوقفة على ماذا؟ على المهر. بل تقدم ذكر أدلة تدل على أنه إذا عقد عليها بلا مهر يصح العقد، فإذا لم يدخل بها لا شيء عليه، وإذا دخل بها يجب عليها أن يدفع شنو؟ مهر. لكن العقد يصح بلا مهر، يصح بلا ذكر المهر، بل قلنا انه يصح العقد حتى مع اشتراط عدم المهر، العقد يكون صحيحا. هاي مسألة واضحة تقدمت. الامر الثاني الذي يقع الكلام فيه هو انه ان هذا المهر الذي يجب على الزوج دفعه مع الدخول، هذا المهر الذي يذكر في العقد، هذا المهر الذي يذكر في العقد، هل هو مأخوذ على نحو العوضية أو لا؟ لا على نحو العوضية. هل العقد حقيقته المعاوضة بين البضع والمهر؟ حقيقة العقد هذا بحيث يكون عقد النكاح حال البيع، البيع في المعاوضة، مبادلة بين هذا وهذا، بين العوضين، أعطيك هذا وأعطيك هذا في المقابلة. عقد النكاح هل هو واقعه في عالم الثبوت؟ هل هو معاوضة بين، كما يعبر الشعبي، متداول بين البضع وبين الشنو وبين المهر؟ هل هو كذلك أو لا؟ أنه أصلا ما له علاقة بهذا. المهر لو ذكر في العقد فهو ليس على نحو المعاوضية، وإنما عقد النكاح عبارة عن إنشاء الزوجية والقبول بذلك. هذا عقد النكاح. المرأة تنشئ الزوجية تزوج نفسها والرجل يقبل هذا الذي أنشأته المرأة، فتحدث علاقة الزوجية بين الرجل وبين المرأة. لا إنشاء الزوجية من قبل المرأة يتوقف على المرأة، ولا قبول الزوج يتوقف علينا على المهر. المهر إذا ذكر في العاقد هو شيء آخر الذي تريده المرأة، لكن ليس معنى ذلك أنها تعلق إنشاء الزوجية علينا على هذا المهر، أنها تعلق إنشاء الزوجية. بل هناك أمران، هناك إنشاء زوجية وهناك طلب من المرأة أن يدفع لها الزوج كذا مقدار من المال، كذا مقدار من المال. لا إشكال في أن هناك ربط بين الأمرين، لكن هذا الربط ما يرقى إلى مستوى التعليق والتوقف المستتبع للانتفاع عند الانتفاع كما يقولون، ما يرقى إلى هذا المستوى. ارتباط موجود بلا إشكال، ارتباط موجود واضح، لكن هذا الارتباط مو معنى أنها تعلق إنشاء الزوجية علما على أن يدفع لها هذا المهر. إذا ما دفع لها هذا المهر إنشاء الزوجية ينتفي، هذا معنى التعليق، هذا معنى الانتفاع عند الانتفاع. العقود التي يذكر فيها المهر، كنا نتكلم عن أن المهر هل ذكر على وجه المعاوضة عوض هذا مبادلة في عقد النكاح أو لا مطلوب مبادلة في عقد النكاح، هاي مسألة ثانية. الظاهر أن عقد النكاح ليس ما مبني على العوضية والمعاوضية، ما مبني على هذا. عقد النكاح كما قلنا هو عبارة عن إنشاء الزوجية والقبول بها، ولذا كما قلنا بالاتفاق يصح بلا ذكر المهر. الدليل واضح على أن المهر ليس شيء مقوم لعقد النكاح. لو كان عقد النكاح معاوضة فهي متقومة بالعوضة كما هو الحال في البيع، متقومة بالعوضة لا تصح من دون ماذا؟ من دون افتراض العوضة وصحة العوضة، هذا معنى المعاوضة. عقد النكاح كما قلنا بالاتفاق هو يصح بلا ذكر المهر، هذا معناه أنه حقيقته وواقعه ليس متكون بالعوض، ذكر العوض أو لم يذكر العوض عقد النكاح متحقق، معناه حقيقته جوهره متحققة. وهذا هو معنى اللي نقوله أن عقد النكاح حقيقته إيجاب المرأة للزواج، إنشاءها لعقد الزوجية وقبول الزوج بماذا؟ بذلك. المهر ليس مقوم لهذا العقد، بمعنى أنه لا يقع طرف في المعاملة معاوضة في هذا العقد، تملك ذاك العقد ماكو معاوضة في المقام في مقابل شيء، شيء في مقابل شيء، معاوضة ومبادلة بين هذا وهذا، هذا لا يفهم من عقد الزواج نفسه، وإنما هو عبارة عن إنشاء الزوجية والقبول بها. هذا المطلب ذكر بهذا الشكل، ونوضح بعد أن نبين إشكال، يعني سنعمق هذا الشيء اللي قلناه مع ذكر هذه الأعلية بعد أن نطرح هذا الإشكال الذي قد يقال في المقام. وهذا الإشكال أنه قد يقال بأن هاي مسألة الرضا شلون نحلها. بالنتيجة هاي المرأة رضت بأن تزوج نفسها من الزوج ورضاها معلق على أن يدفع لها هذا المال المعين. هذا ما يمكن إنكار هذا، أن رضاها معلق على من؟ معلق على أن يدفع لها هذا المهر المعين. فإذا كان هناك تعليق في الرضا، خب ينتفي هذا الرضا بانتفاء ما علق عليه، لأن المفروض أن المهر شنو؟ حكم بفساده شرعا، حكم بفساده، فانتفى ما علق عليه الرضا، فالرضا ينتفي. ما في الرضا، ما راضي بهذا العلم. يعني عندما يدفع إليها